المصلي بخلاف الصلاة على المركوب منها أو إلى جهة واحد معقول. وسيأتي بقية الكلام على حديث ابن عمر في أبواب سترة المصلي إن شاء الله تعالى. وقيل علة النهي في التفرقة بين الإبل والغنم بأن عادة أصحاب الإبل التغوط بقربها فتنجس أعطانها، وعادة أصحاب الغنم تركه، حكاه الطحاوي عن شريك واستبعده. وغلط أيضا من قال إن ذلك بسبب ما يكون في معاطنها من أبوالها وأرواتها، لأن مرابض الغنم تشركها في ذلك. وقال إن النظر يقتضي عدم التفرقة بين الإبل والغنم في الصلاة وغيرها، كما هو مذهب أصحابه. وتعقب بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة المصرحة بالتفرقة، فهو قياس فاسد الاعتبار. وإذا ثبت الخبر بطلت معارضته بالقياس اتفاقا. لكن جمع بعض الأئمة بين عموم قوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وبين أحاديث الباب بحملها على كراهة التنزيه، وهذا أولى والله أعلم. تكملة. وقع في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم ولا يصلي في مرابض الإبل والبقر، وسنده ضعيف. فلو ثبت لأفاد أن حكم البقر حكم الإبل، بخلاف ما ذكره ابن المنذر أن البقر في ذلك كالغنم.
إن الصواب أن البقر كالغنم، وأنه يجوز أن يصلي الإنسان في مرابضها وفي مراحلها بخلاف الإبل. وليس الحكم ما ذكره بعض العلماء أن الإبل في العادة يكون صاحبها يقضي حاجته حولها ليستتر بها، بل العلة في أنها خلقت من الشياطين. وإذا خلقت من الشياطين صار مراقبا الذي تبيت فيه وتهوي إليه مملوءا من الشياطين. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن العلة تعبدية وأننا لا ندري ما هو السبب، فالله أعلم. نعم.
لأن
الإبل خلطت بديها مع الماء خلطت
أسود
بالراحة. نعم. يصير يعني ما يكره من كل إنسان. إذا كان وطاع حتى أقول وطاع، لو كان له وطاع فوطاع. نعم.
إذا كان
وطاع
يعني
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء من مما يعبد فأراد به الله. وقال الزهري أخبرني أنس أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار وأنا أصلي. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال انخسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع.
وظاهر أنه أريها وهي قدامه، لأنه عليه الصلاة والسلام تأخر خوفا من لفها، وهذا يدل على أنها أمامه. ولكن يمكن أن يعارض هذا الاستدلال بما ذكرنا قبل قليل أن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا، فالنار التي رأى أمامه وبين يديه وتأخر خوفا من لفها ليست حقيقة في ذلك المكان، لأن لو كان موجودا في ذلك المكان حقيقة لاحترق المكان واحترق من حولها أيضا. فأحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا، ولكن يقال إن الاتجاه إلى ما يعبد من دون الله أدنى ما فيه أنه مشابهة في الظاهر لمن؟ للكفار والمشركين في العبادة، فأدنى ما يقال فيه إنه مكروه. ولكن يبقى النظر، الآن أمامنا الكهرباء، فهل يدخل في ذلك وأننا لا نصلي إلى لمبة في الكهرباء؟ أو يقال إن هذا ليس كالنار التي تعبد من دون الله؟ الظاهر أن الثاني أقرب. وكذلك ما يفعله بعض الناس من إحضار المباخر ثم يضعونها أمامهم، هذا أيضا لا بأس به. وكذلك ما يفعله بعض الناس في أيام الشتاء من وضع الضفايات أمام المصلين، فكل هذا لا بأس به، لأن المعروف أن المجوس يعبدون النار حينما يوقدونها بالحطب حتى يكون لها جرم ولهب، فالله أعلم. لكن ما ذكرناه أولا ليس في بأس، كله ليس في بأس. نعم
شيخ، هل الكهرباء تعد نارا؟ ويتفرع عنه سؤال، هل هذا الذي يعلق ليقتل
في لا شك أنها نار؟
نعم
هم هي حارة،
هي حارة
هنا، لكنها نار خفيفة. وأما الذي يقتل الناموس فهذا ليس يقتله بحرارته، وإنما يقتله بالصعب. والدليل على هذا أنك لو وضعت قرطاسا أو شيئا شريعة الاشتعال على هذه اللمبة لم يشتعل. نعم عبيد يعني ما استقبله ولم يريد أن يعبده، ولكن أراد الله عز وجل. نعم لا بأس، ما في مانع. يعني لو أن الناس حملوا سراجا إلى المقبرة فلا بأس. نعم
باب كراهية الصلاة في المقابر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن أن تقرن قال بما بعده لأنه مقول القول.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا.
الشيء يقول ولا تتخذوها قبورا، فإن هذا يدل على أن القبور لا يصلى فيها وأنه أمر معلوم. وفي قوله اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ما الذي يجعل من صلاتنا في البيوت؟ النوافل، كل النوافل الأفضل أن تكون في البيت إلا قيام رمضان، فإن الأفضل أن يكون في المسجد لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم فريضة، يعني الظاهر في المسجد أحسن لأجل رجاء أن نحضر أحد فيصلي معه. كراهة التحريم، الكراهة عند المتقدمين للتحريم. فإذا سمعت مثلا عن الإمام أحمد أنه قال أكره كذا فما هي حقنا، لكن يكره إطلاق لفظ التحريم إلا فيما ثبت به النص التحريم. ثلاثة اثنين تفضل.
كان الإنسان مثلا
مهموم وهناك مثلا صلاة قبلية، فلو جلس يصليها في البيت ربما فاته الصف الأول، فهل يكون لهذا الأفضل ولا مثلا يأتي لكي يأخذ الصف الأول؟ نعم، الأفضل يصلي في بيته لأن هذه السنة سابقة على اختيار الصف الأول، فيبدأ الأول.
باب الصلاة في مواضع الخس والعذاب. ويذكر أن علي رضي الله عنه كره الصلاة بخس بابل. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم.
نعم، الصلاة في مواضع العذاب مكروهة، لأن الإنسان لا يدخل مواضع العذاب إلا وهو يبكي، ومعلوم أن الإنسان ليس قائما يبكي في صلاته. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ندخل على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. وفي هذا دليل على سفه أولئك القوم الذين يذهبون الآن إلى مدائن صالح من أجل الاطلاع عليها والتفرج عليها، فإن هذا مخالف لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد مر هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم بديار ثمود فقنع رأسه هكذا ثم أسرع المشي، فما بالكم الآن بأناس ربما يتخذون مساكن هناك من أجل السجاح. نقول هذا غلط، ولا ينبغي إطلاقا أن تعزز السياحة إلى هذه الأماكن، لأن هذا مصادمة صريحة لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل: أليس الله يقول: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال؟ قلنا: هذا لا، هذا بيان الواقع وإقامة الحجة عليهم، وأن الذين عذبوا لم يكونوا بعيدين منهم، بل هم قد سكنوا في مساكنهم. نعم، لا مطلقا. طيب، قوله هنا المقابر، باب كراهية إخصاص المقابر، الكراهية هنا كراهية التحريم كما أجبنا عنه قبل قليل. فكل ما دخل في اسم المقبرة فإن الصلاة فيه حرام، إلا صلاة واحدة وهي صلاة جنازة لمن فاتته فيصلي عليه. نعم،
لما مر على مقابر المشركين
ما يصلي
على
رأسه
ويسرع.
نعم، لما مر على مقابر المشركين إيه، إذا مر بديار ثمود كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو السنة. نعم، يجب إذا ورد عليك مثل هذه الكلمة أو هذه الجملة أن تنزلها على القواعد الشرعية، يعني أنه ربما يعذبهم الله عز وجل حين مروا بهذه الأماكن وكأنها نزهة، وهذا غلط. أو يقال أنه ربما يسلب الإنسان الإيمان حتى يكفر فيصيبه ما أصابه. ايش
الخطبات الثلاثه اللي حصلت في ايامنا هذه سنه او سنتين، هل تدخل بعموم الخصم وان نقول ان هذا من عذاب الله؟
هو اذا كانت في قريه معروف نالها بالظلم فهي من العذاب، واما اذا كانت في نواحي بعيده ما فيها سكان فلا، لكنها عند ثلاثه.
طيب، باب الصلاه في البيعه. وقال عمر رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيها الصور. وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرت فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله.
البيعة قيل إنها معابد النصارى، والكنائس معابد لهم، والكنائس معابد النصارى، والمساجد معابد المسلمين. ففي أثر عمر رضي الله عنه أنه امتنع من دخول الكنيسة من أجل التماثيل التي بها الصور. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما جاء إلى عائشة ووجد الصور في بيتها وقف وعرفت الكراهية في وجهه. وفهم من ذلك أيضا من أثر ابن عباس أنه لا بأس بدخول البيع والمساكن والكنائس، ولا بأس بالصلاة فيها، لكن يحمل على ما روي عن عمر وهو ألا يكون فيها صور. نعم. إن الله نعم. لا فرق بين هذا وهذا، مسجد الضرار قصد به عبادة الله وإضرار الآخر. تخلو مسجد ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وأصاب الأسد عدم ويصاب إلى حرب الله ورسوله. أما كنائس فهذه هي متعبد النصارى ويقرون على دينهم بالجزية إن كان في الغلب في لنا أو بالقوة إن كان في الغلب أو غلب لنا. عبد الله.
نعم. فقال له لا، وظهر الحديث
أنه ليس فيها شيء موجود الآن، فقال أبو الجهل. نعم. وهنا
مثلا
في الكريم إذا قلنا لما فيها الصور تجوز الصلاة فيها. نعم. يعني أما كانت هذه مثلا معابد أصحابها. الفرق بينهما أنه الرسول أخبر في هذا لما كان الناس حديث عهد بشكل، فخاف أن يقع في قلبه شيء إذا رأى الوثن الذي يعبد أو العيد من عيالهم. أما إذا رسخ إلى القلب ولم يحصل له فتنة كما هو موجود الآن الحمد لله فلا فلا. نعم.
قال يقول
هذا المراد. نعم. خلاص. ما هي سؤال بعد الصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب
قال أنت اقرأ أعدها.
قال الإمام أبو عبد الله البخاري
حرك الياء
البخاري
البخاري
بكسر
بكسر ليش؟
نسبة
صفة لأبو
لكن ما تظهر.
نعم.
أقول ضم الثقة
من أبو فاعل
بلى
وفعل مرفوع وصفة المرفوع
مرفوع
إذن البخاري.
قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه: باب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال
سبقنا أن البخاري إذا قال باب ولم يذكر ترجمة فهو بمنزلة الفصل في كتب الفقهاء. نعم.
حدثنا
ولكن أيضا أن الكتاب للجنس والباب ليش؟ للنوع والفصل للمسائل. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خبيث.
فيها نسختان، لما نزل ولما نزل. أما على الرواية لما نزل فإن نائب الفاعل قوله برسول الله، ونيابة الجار المشهور عن نائب الفاعل جائزة إذا لم يوجد الأصل. وأما لما نزل فالفاعل مستتر يعني الموت، لما نزل الموت برسول الله صلى الله عليه وسلم.
لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا.
وهذا دليل على أهمية التوحيد وحمايته من الشرك، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلعن اليهود والنصارى في تلك الحال وهو ينازعه الموت، يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبياء المساجد. وهل اليهود والنصارى مستحقون للعنة المطلقة أو لكونهم فعلوا ذلك اتخذوا قبور أنبياء المساجد؟ الظاهر أنهم مستحقون لذلك المطلقة، وأنه يجوز أن يلعنهم الإنسان بدون ذكر أي سبب، فيقول: لعنة الله على اليهود والنصارى. وأما اتخذوا قبور أنبياء المساجد فهو ذكر نوع من أفعالهم التي يستحقون عليها اللعنة. ولهذا قال الله تعالى في القرآن الكريم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
فسر بعض العلماء، كثير من المفسرين يقول قاتل الله كذا، قاتل مثل قاتلهم الله أنك يكون، قال قاتل بمعنى لعن، وكأنه أخذه من هذا الحديث، حيث عبر النبي صلى الله عليه وسلم مرة بقاتل ومرة بلعن، والظاهر خلاف ذلك، لأن قاتل يقصد بها ما يحصل من الآثار، ومعلوم أن من قاتل الله فهو إيش؟ فهو مهزوم مخذول، فيكون هذا أبلغ من قوله لعنة الله، لأن اللعنة تدل على البعد من رحمة الله، وهذه تدل على أنهم حرب لله وأن الله يقاتلهم. عبيد قتل؟ لا، ليس مثله.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار وهو أبو الحكم قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة.
سبق الكلام على هذا الحديث مفصلا فيرجع إليه.
باب نوم المرأة في المسجد. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فاعتقوها فكانت معهم، قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت: فوضعته أو وقع منها، فمرت به حديات وهو ملقى فحسبته لحما فخطفت. قالت فالتمسوه فلم يجدوه. قالت فاتهموني به. قالت فطفقوا يفتشون. قالت فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها. قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقت. قالت فوقع بينهم. قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذاه. قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد أو حفش. قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي. قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا. قالت إلا قلت هذا. قالت فحدثتني بهذا الحديث.
وهذا حديث من أعجيب الله عز وجل. امرأة سوداء اعتقها السياد فتحررت منه لكن كأنها ليس لها أحد فكانت معهم. في يوم من الأيام خرجت صبية لهم وعليها وشاح أحمر من سيوف يعني شيء توشح به فاعتقدت فألقت فمرت به الحدية يعني الحداء فخطفته تظنه لحما وهي أي الحداء تخطف اللحم وتفرح به فاتهموا هذه الجارية فقالوا أنت التي أخذتي. فجعلوا يفتشونها حتى فتشوا الفرج نسأل الله العافية يعني ظنوا أنها أخذت. في هذه الشدة العظيمة وفي هذا الكرب العظيم فرج الله عنه. مرت الحدية فألقت فوقع بينهم ففرج الله عنه هذه القربة. ثم إنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسلمت ففرج الله عنها فرجة أكبر وهي خروجها من الكفر إلى الإسلام. وفي هذا الحديث دليل على أنه رب ضارة نافعة فإن هذا الضغط الذي حصل عليه من أهلها أوجب لها إيش؟ أن تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتسلم. فكان لها خباء في المسجد ضربه النبي صلى الله عليه وسلم إما بأمره أو بإقراره فكانت تبقى فيه وتأتي إلى عائشة تتحدث عنه عندها. وفيه دليل على أنه يجوز تحدث الناس فيما بينهم لأن الناس لا بد أن يتحدث فيما بينهم وأن يزور بعضهم بعضا فإن هذا من الصلة. وكانت كلما جلست تقول ويوم الوشاح من تعاجيب أو من أعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. وقول من أعاجيب هل معناه مما يعجب الله منه أو مما نعجب نحن منه؟ الثاني يعني أنه أن الله تعالى يسر ذلك على وجه العجب. نعم
ما الرابط يعني أنا ما فهمت الرابط بين يوم الوشاح وبداية
الإسلام وإيش
وكون عسلة الإسلام يعني ما سبب هذا النبي صلى الله عليه وسلم
إيش
يعني ما الرابط بين يوم الوشاح هذا قصة الوشاح وبين
نعم.
إسلامها
نعم الرابط أنها فرت من أهلها الذين اتهموها وعذبوها بهذا التفتيش
يعني هي لم تفر لأجل أن تسلم إنما فرت
كما تعرف الإنسان قد يفر من شيء ثم يقع في شيء أحسن. جواز إيش؟ نعم. وقد يتم ذلك لأن الغالب عن حائض الغائب عن المرأة تحيض، وقد لا يتم لأنها قد لا تحيض المرأة إما لصغارها أو لغير ذلك. بن داود ايش؟
نعم.
وعلى هذا ان نوح يوصل الى اهل الارض عام، وان لا يعد بعد ما عجبنا عن هذا. نعم عجبنا عن هذا. ارجع الى الشريك عند موسى.
باب نوم الرجال في المسجد. وقال أبو قلابة عن أنس: قدم رهط من عقل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: كان أصحاب الصفة الفقراء. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا
الصفة معروف هي الحجة الصغيرة. هذه الصفة كان يقدم إليه الناس المهاجرين الفقراء فيكون فيها، فيأتي الناس فيحسنون إليهم، وقصتهم معروفة. وقد زعم بعض أئمة الصوفية أنهم سموا بذلك نسبة إلى الصفة الذين بقوا في هذه الحجرة وصاروا من الزاهدين، ولكن هذا لا يسعده اللفظ، لأن صوف وصوفي النسبة بينهما ظاهرة، فالصوفية النسبة إلى الصوف، ولو كان إلى الصفة لقيل الصوفية ولم يقل الصوفية. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا نافع قال حدثني نافع قال أخبرني عبد الله أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
ما عبد الله ابن عمر لأن نافع مولاه. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن
ليس هذا الحديث دليل على جواز نوم الرجل في المسجد، وهذا لا شك فيه إذا كان طارئا أو لحاجة، وأما إذا لم يكن لحاجة أو ليس بطارئ فإنما بنيت المساجد للصلاة والقراءة، أما الحاجة فأن يكون رجل أعزب وليس له أهل في هذا المكان فله أن يبيت في المسجد، وأما الطارئ فكما يفعله بعض الناس في أيام قيام رمضان تجدهم إذا صلوا التراويح ناموا في المسجد للتهجد. هؤلاء يمكنهم أن يذهبوا إلى أهلهم ويناموا عندهم، ولكنهم يريدون أن يناموا هنا لأجل هذا الأمر الطارئ وهو التهجد. أما هذا المسجد فإنه ما أريد به وجه الله. نعم إذا كان هذه النية فإنه ما أريد به وجه الله، ولكن لو أنه بنى المسجد لله عز وجل ونيته أن يبني فوقه مساكن فلا بأس، ولكن يجب أن يحذر من إيذاء المصلين في هذا المسجد بالدق أو ما أشبه ذلك. وأما إذا بناه لا على نية أن يبني فوقه بناء فإنه لا يجوز أن يحدث فوقه بناء. لماذا؟ لأن الهواء تابع للقرار، فأنت إذا ملكت أرضا ملكت ما تحتها إلى الأرض السابعة، وما فوقها إلى السماء السابعة والدنيا. نعم، إلى السماء الدنيا تملك إلى السماء الدنيا. وعلى هذا يا محمد محجوب، إذا مرت الطائرة من فوق حوشك فقل مهلا، هذا حق مملوك. نعم أبيد. نعم نعم، إذا قيل لا أهل له يعني لا زوجة. أي سبيس من المسجد هذه مسائل قضايا عيان، قضايا عيان ما ندري عنها، قد يكون البيت صغيرا أو ما أشبه بيت أبيه أو لسبب ما نعلم عنه.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو، فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب.
يقال إن أفضل كنية وأحب كنية إلى علي في هذه الكنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كناه بها فقال قم أبا تراب قم أبا تراب. وفي هذا الدنيا على ملاطفة من يكون بينك وبينه غضب، أن تلاطفه حتى يزول غضبه وما في قلبه. نعم. وأين الشاهد للكتاب؟ قوله وهو مضطجع، نعم، قد سقط رداؤه عن شقته، وقوله إنه في المسجد راق. قبل الظهر هي النوم نصف النهار، القيلولة هي النوم نصف النهار. نعم.
حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن أبي.
هذه استفاد من الحديث أن الرجل إذا غاضب زوجته فلا بأس أن يخرج من البيت. نعم. الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عليه ابن أبي طالب، ولأنه صلى الله عليه وسلم حين غاضبته زوجاته انفرد عنهن وانعزل في مشربة له كما سبق. نعم.
حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة أنه قال رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته.
مفتوح عندك؟
لا.
باب. في هذا دليل على أن لباسهم المعروف في الغالب إزار ورداء، وفيه أيضا دليل على جواز لبس الإزار أو غيره حتى يصل إلى الكعبين، يقول ومنها ما يبلغ الكعبين. وفيه دليل على جواز جمع الثوب إذا خاف الإنسان انكشاف عورته، يقول فيجمعه بيده يعني يمسكه، لأن الإزار قصير، إذا كان قصيرا فقد لا ينضم على البدن كله إلا بإمساك. وفي هذا دليل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الفقر والقلة. الله المستعان. نعم. نعم. أن هؤلاء السفينة ينامون في الصفة هذه وهي بجانب المسجد. لا لا لا، هذا معروف عنه من حب ممكن بهذا. إيش؟ فجاري. هذا إيش؟ نعم. لكن هذا في طرف المسجد والناس لا يحتاجون، والذين يتحجرون الآن يتحجرون في أي مكان في مقدم المسجد. أنا أقول لا حجة، نحن لا نمنع أن الإنسان يكون في طرف المسجد ينام أو يتحجر مكان له في طرف المسجد، لا يحتاج الناس إليه. نعم.
باب الصلاة إذا قضي من سفر. وقال كعب بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، قال مسعر: أراه قال ضحى، فقال: صل ركعتين، وكان لي عليه دين فقضاني وزادني.
في هذا الحديث فائدة حديثية، وهي جواز اختصار الحديث والاقتصار على ما يراد منه. وقد مر علينا في النخبة أنه يجوز اختصار الحديث إذا كان المختصر عالما بالمعنى. طيب، ما سبب هذا الدين الذي كان لجابر على النبي عبد الله؟ إيش؟ كان ثمنا جمل اشتراه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جابر، وقصته مشهورة. كان رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يكون في أخريات القوم يتفقدونه، فلحق جابرا فإذا معه جمل قد تعب وأعيا، فأراد أن يسيبه، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب الجمل ودعا فزال عنه التعب وصار من أنشط الجمال، حتى إنه كان يكون في مقدم القوم لولا أن جابرا يرده. فلما وصل إلى هذا الحال، أو قبل أن يصل يمكن أن بدأ بالإسراع، طلب جابر من النبي صلى الله عليه وسلم طلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جابر أن يبيعه إياه، ولكن جابرا أبى، فقال: بعني. فلما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد عزم على شرائه باع، ولكنه استثنى أن يركب عليه إلى المدينة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الشرط. فلما قدم المدينة قال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. بل زاده عليه الصلاة والسلام. انتهى الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه: باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس.
هذا الحديث روي على وجهين: الأول إذا دخل أحدهم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، والثاني فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والمراد أن يصلي ركعتين عند الدخول، وليس المراد أن يصلي ركعتين، بمعنى أن الركعتين ليست مطلوبتين لذاتهما. وبناء على ذلك نقول: لو دخل المسجد وصلى ركعتين عن الراتب أجزأ عن تحية المسجد، لأن المقصود أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولو دخل ووجد الناس يصلون فدخل في الصلاة، فهل يقضي الركعتين لدخول المسجد؟ لا، لأنه حصل المقصود. وقوله عليه الصلاة والسلام حتى يصلي ركعتين، هل هذا القيد بناء على الأغلب، وأن الإنسان لو دخل المسجد وهو يريد أن يوتر بواحدة فأوتر بواحدة لحصل المقصود، أو أنه لا بد من ركعتين؟ الظاهر الأول، وأن تقييد ذلك بالركعتين بناء على إيش؟ بناء على الأغلب، وأن الإنسان لو دخل وهو لم يوتر وصلى، لو دخل المسجد وهو لم يوتر وصلى الوتر ركعة واحدة أجزأ، لأن هذه الصلاة مشروعة مقبولة. وفي الحديث يعني على فضل المسجد وإكرام المسجد، وأن الإنسان لا يدخل لا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإن قال قائل: ماذا ترون لو أن الرجل لم يجلس لكن صار يتردد في المسجد، صار يتردد بقي ساعتين وهو يقرأ ماشي، هل يكون واقعا في النهي أو لا؟
نعم.
أما ظاهرا فلا، لأن الرجل ما جلس، يقول ما جلس. وأما معنى فهو جالس، لأن بقاءه يتردد قائما يقرأ هذا بمنزلة الجلوس. ولهذا منعت الحائض من الطواف بالبيت مع أنها سوف تدور ولا تجلس، لأنها منهية عن البقاء في المسجد. نعم. آدم فكيف يصلي؟ يجوز له ذلك، لأنه الآن في حال لا يمكن أن يصلي، ولو ذهب يتوضأ لفات، لكانت سنة فات محلها، فات محلها. نعم. من يسأل؟ هاتم. ها؟ طيب تفضل. ايش؟ هنا هو كلما كان اكثر فهو افضل لا شك. اما سنة الوضوء فيجزى عنها تحية المسجد بلا شك، ويجزى عنها ايضا صلاة الضحى. واما صلاة الضحى فتجزى عن سنة الوضوء محل نظر. وعلى كل حال فالعبادات تتداخل، خصوصا اذا كان مقصود الشرع بها ان تحصل الصلاه بقطع النظر عن تسميته وعينه. حدث
باب الحدث في المسجد.
اثنين
ثلاثه
يلا زكي. ها؟ في ايش؟ حكم ايش؟ اي تحية المسجد الذي اياك يظهرني انها سنة مؤكدة وليست واجبة، وذلك لانه ورد قضايا تدل على انها ليست واجبة، منها الخطيب يوم الجمعة فانه يعفي يتقدم ويأخذ الخطبة الاولى ثم يجلس، ومنها قصة النفر الثلاثة الذين دخلوا المسجد فأحدهم جلس في الحلقة والثاني جلس وراءها والثالث خرج، فظاهر هذا الحديث أنهم أن الرجلين لم يصليا تحية المسجد. نعم.
باب الحدث في المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه.
الشاهد من هذا الحديث قوله ما لم يحدث، لكن هل هو دليل على مقصود الترجمة أن الحدث في المسجد جائز، أو قال الترجمة لم يبين البخاري رحمه الله الحكم، قال باب الحدث في المسجد ولم يبين الحكم، فهل الحدث في المسجد جائز؟ يقال أما ببول أو غائط فلا يجوز لأنه ينجس المسجد، وأما بالريح فلا يجوز أيضا لأنه يؤذي الملائكة برائحته. ودليل ذلك أنه حرم من هذا الثواب حيث أحدث، يقول تصلي على أحدكم ما دام المصلى ما لم يحدث. الشرح.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب الحدث في المسجد. قال المازري أشار البخاري إلى الرد على من منع المحدث أن يدخل المسجد أو يجلس فيه وجعله كالجنب، وهو مبني على أن الحدث هنا الريح ونحوه، وبذلك فسره أبو هريرة كما تقدم في الطهارة. وقد قيل المراد بالحدث هنا أعم من ذلك، أي ما لم يحدث سوءا، ويؤيده رواية مسلم ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه، وفي أخرى للبخاري ما لم يؤذ فيه بحدث، وسيأتي قريبا بناء على أن الثانية تفسير للأولى. قوله الملائكة تصلي وللكشميهني أن الملائكة تصلي بزيادة إن والمراد بالملائكة الحفظة أو السيارة أو أعم من ذلك. قوله تقول إلى آخره هو بيان لقوله تصلي. قوله ما دام في مصلاه مفهومه أنه إذا انصرف عنه انقضى ذلك، وسيأتي في باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة بيان فضيلة من انتظر الصلاة مطلقا، سواء ثبت في مجلسه ذلك من المسجد أم تحول إلى غيره. ولفظه ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة، فأثبت للمنتظر حكم المصلي، فيمكن أن يحمل قوله في مصلاه على المكان المعد للصلاة للموضع الخاص بالسجود، فلا يكون بين الحديثين تخالف. وقوله ما لم يحدث يدل على أن الحدث يبطل ذلك ولو استمر جالسا، وفيه دليل على أن الحدث في المسجد أشد من النخامة لما تقدم من أن لها كفارة، ولم يذكر لهذا كفارة، بل عومل صاحبه بحرمان استغفار الملائكة ودعاء الملائكة مرجو الإجابة كقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وسيأتي بقية فوائد هذا الحديث في باب من جلس ينتظر الصلاة إن شاء الله تعالى.
نعم أيها الشغول المذهب أنه مكروه الحدث الريح، وهذا القول الذي أشار إليه الشيخ أنه مباح لأنه قال ما المحرم، فدل هذا على أن الحدث معلوم عنده، ولكن الذي يظهر لي أنه حرام وأن الحدث في المسجد فيه حرام كالحدث بالهول والغائط. من أجل إيذاء الملائكة. ووجه الدلالة أولا حرمان الأجر، وحرمان الأجر عقوبة كإحداث العقوبة. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل بصلا أو ثوما عن قربان المسجد، مع أن الذي أكل البصل والثوم كان متلبسا بالرائحة قبل الدخول، فكيف يجوز له أن يحدث فيأخذ منه هذه الرائحة الكريهة إذا كان قد أكل بصلا أو ثوما ثم أحدث؟ يكون أيضا أشد، إذا كان بطن متغيرا يكون أشد. فالصواب تحريم إخراج الريح في المسجد. نعم
شيخ بارك الله فيكم، قلنا أنه لا يجوز الحدث في المسجد، لكن ألا يرد علينا اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المسجد ونومهم فيه ونوم ابن عمر سابقا؟ ومن المعلوم أن النائم لا يملك نفسه غالبا،
نعم،
بل قد لا يتمنعون من هذا الأمر.
هل نام للحديث؟
لكنه يعني
أسأله
ولم ينم.
طيب إذا ما قصر الحرام، وإذا أتى الحرام معرضا بدون قصد فإنه لا يحرم الحدث، على أن بعض الناس لا يحدث بالريح ولو نام يحس. نعم
شيخ بارك الله فيك، قوله في مصلاه وكذلك في الحديث الذي ركب عليه أجر العمرة لمن جلس بعد التكبير ثم حتى تطلع الشمس، قوله في مصلاه يعني هل يقصد المكان الذي صلى فيه بحيث لو انحرق لمعة أو يفرع؟
ذكروا من حجر طريقا. لا الراجع على العموم، والمراد في مصلاه يعني في المسجد الذي صلى فيه. نعم ثلاثة. طيب الثالث. طيب لا لا يخاف، اما اذا كان هذه الاصوات تدل على حدوث شيء فهنا يخفف لان الناس سوف تنشغل قلوبهم، اما اذا كانت اصوات البائعين والمشترين فلا يخفف، لان جميع مساجد الاسواق يسمع فيها جلبة البائعين والمشترين.
باب بنيان المسجد. وقال أبو سعيد أنا سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وقال أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. حدثنا علي بن
عمرو. أشار المؤلف رحمه الله في هذه الآثار إلى أنه لا ينبغي المبالغة في بناء المساجد وأن تكون كالقصور، بل الذي ينبغي أن تكون سهلة متواطئة، يعني ليس فيها شيء يوجب لفت النظر. ومن ذلك الفروش أيضا لا تفرش حتى تكون كفروش النوم، لينة فيها الإسفنج، فيها ما ينضغط إذا مشيت عليه، لأن هذا خلاف ما ينبغي أن تكون المساجد عليه. وقال أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. الله المستعان. وهذا واقع، تجد هذا الذي يتباهى بها ويعمرها عمارة قصية ربما لا يصلي ولا يوم واحد. وهكذا أيضا في المصحف الشريف تجد بعض الناس يحل المصحف ويزرفشه ويتعب فيه، ولكنه لا يقرأ إلا قليلا، وإن قرأه لم يقرأه قراءة نافعة. وفي أثر ابن عباس دليل على أن زخرفة في المساجد تقليد لمن؟ لليهود والنصارى. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع أن عبد الله أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريد، وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبا ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج.
وعمل عثمان رضي الله عنه لا شك أنه عمل مشروع، يعني ليس منكرا، لأن عثمان هو أحد الخلفاء الراشدين، وما سمعنا أن أحدا أنكر عليه. ولكن قوله بنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، القصة هي الجسر، وأما قولها المنقوشة فالظاهر أن المراد بذلك نقش لا يؤثر على المصلين بلف أنظاره وتشويش أفكاره. نعم. كمان
بارك الله فيك، ما رأيكم في كثرة بناء المساجد مثلا في الحي الواحد
او في المنطقة الواحدة؟ رأينا ما ذكره رحمه الله انه يحرم ان يبني مسجدا يضر بالمسجد الذي بقربه بتفريق جماعة، وان الثاني يجب هدمه. نعم.
شيخ، اذا قلنا خروج الريح لا يجوز. طيب يا شيخ، كيف نوجه حديث لا
يخرج
حتى يسمع صوت
خر
او يجب
لي حمل؟ مغلوب، ولهذا يقول اشكل عليه احد خرج منه في امله ليس متعمدا. كيف؟ نعم. اي نعم. سليم، ما سؤالك؟
وكان للسكوت لله سبحانه وتعالى يسكت غمضا وحاضر وسامس العالم.
نعم صحيح.
ولكن اليوم سبحان الله العظيم بعض المساجد اليوم في نحن نتمنى الفرق، فقال لنا بعض المساجد تتقصر
باب التعاون في بناء المسجد. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
هذا الأول.
حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار.
قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. إذا جاءت ما كان في القرآن الكريم فإنها تكون لنفي الكون الشرعي أو لنفي الكون القدري، الكوني أو الشرعي، وذلك على حسب السياق. فقوله ما كان المشركين يعمروا مساجد الله قدرا أو شرعا، شرعا، أما قدرا فيمكن. وفي قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، قدرا أو شرعا؟ قدرا، لأن الإضلال ليس مطلوبا بل هو أمر شرعا. طيب وما كان الله ليضيع إيمانه؟ قدرا، لأن المراد بذلك الثواب. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز المختار قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال عن عكرمة قال لابن عباس ولابنه علي انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه. فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه فأخذ رداءه فاحتبى ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد فقال كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن.
الشاهد من هذا قوله كنا نحمل لبنة لبنة وعمار يحمل لبنتين لبنتين، يدل على رغبته في الخير وعلى قوة جسمه. نعم يا زكي. نعم. ويح عمار يجوز النصب والضم. تقتله الفئة الباغية، الفئة الباغية هي الخارج على دماء، ولا شك أن أصحاب معاوية خارجون على الإمام، لأن الإمام والخلافة في ذلك الوقت لمن لا علم أبي طالب، قتل ما علم أبي طالب رضي الله عنه، والذي قتله هم أصحاب معاوية. فدل ذلك على أن أصحاب معاوية بغاة وأن علي بن أبي طالب صاحب عدل. كررت وأنا قولا لو فهمته لعرفت الجواب على هذا المسألة، على هذا السؤال. ماذا قلت؟ قلت أصحاب معاوية، أصحاب معاوية، لأن معاوية رضي الله عنه قد لا يكون راضيا بذلك، لكن قومه تعجلوا وبادروا بالقتال، ولهذا قال تقتله الفئة الباغية، فهي فئة.
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد الملك. باب الاستعانة بالنجار والصناع.
والظاهر أن النجار أنسب لكنها عندي مفتوحة كما قلت. نعم
عندنا مضمومة
النجار.
النجار
هذا أنسب. إذا تخلى ضمه فتحة وجهين.
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة أن أري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهم. حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الوهاب
موري غلامك النجار.
حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر أن امرأة قالت يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا. قال إن شئت فعلت. قال إن شئت فعملت المنبر.
قال
إن شئت فعملت المنبر.
فعملت.
قال إن شئت فعمل في المنبر. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه باب من بنى مسجدا. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى. يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم أكثرتم وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا. قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة.
في هذا البناء على فضيلة بناء المساجد وأن من بنى لله مسجدا ومسجد هنا كما ترون نكرة في سياق الشرط فيعم المسجد الكبير والمسجد الصغير. بنى الله له بيتا مثله في الجنة. وعلى هذا يكون الجزاء من جنس العمل. إن كان المسجد كبيرا فالبيت في الجنة كبير، وإن كان دون ذلك فكذلك. وفي قوله إنكم أكثرتم دليل على أن ألسن الناس لا يسمو منها أحد حتى في أمور الخير ومشاريع الخير يتكلم الناس. والزيادة التي زاد عثمان رضي الله عنه كانت في قبلة المسجد وهي معروفة الآن، وقد اتخذ الناس مسجدا وصار الإمام يصلي فيها وصار الصف الأول هو الذي يلي الإمام، والصف الأول أفضل من الصلاة في الروضة في حال صلاة الجماعة، لأن الصف الأول مع في حال صلاة الجماعة أفضل مما وراءه.
فيها بعض الناس يتخذ البيت مسجد أو مصلى يتخذ في غرفة معينة، هل يكتب لهم هذا
الأجر؟ لا، المسجد هو المسجد العام الذي يجميع الناس. إذا بنى
المسجد شخص
نعم يعني احتاج الى عمارة، يكون كل له اجر، الاول يبنى له بيت في الجنة والثاني كذلك اذا اسسه من جديد. اما اذا كان تشطيبا او اشياء كمالية فالاجر الاول. سلامة يعني ما صار لي كثير. وإذا كان يسير لا بأس، إن كان يطول الفصل فلا.
باب يأخذ بنصور النبل إذا مر في المسجد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر أسمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل في المسجد ومعه سهام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها،
وذلك خوفا من أن تؤذي أحدا، لأنها إذا كانت السهام بارزة فإنه ربما يأتي أحد مسرعا فتصيب أو ما أشبه ذلك. قال العلماء ومثل ذلك العصا لا تمسك عرضا فيؤذي من وراءك، ولكن امسكه طولا حتى يكون رأسه نحو السماء وأسفله نحو الأرض. وفي هذا دليل على أنه يجب على الإنسان أن يتوقع كل ما يكون فيه أذية للناس، لأن أذية المؤمنين من كبائر الذنوب. قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقوله إذا مر في المسجد قيد الترجمة في المرور في المسجد بناء على الحديث الذي ورد، والحديث إنما جاء على أنه قضية عين، وإلا فالأسواق مثل المساجد لأن العلة واحدة. نعم.
باب المرور في المسجد. حدثنا موسى نعم. بن اسماعيل
نعم. طيب الجمع بينهما ان هذا لحاجه، واما اتخاذه طريقا لا يذهب الا معه ولا يجي الا معه فهذا هو الذي ينهو يعني. نعم. ايش؟ نعم. نعم. اذا كانوا يوثقون المسجد فلا يدخلون يصلون في محله. نعم. ما في شك انه عذر، ما هو عذر لهم هم، عذر لكف اداه كالذي ياكل البصل نقول لا تدخل المسجد، صلي في بيتك. نعم.
اذا
طلب
الشيخ
اذا طلب
مجلس
في المسجد
نصح الشرط
المؤذن والإمام، هل يسمح لا يعني بناء، يعني أن بناء بيوت الإمام والمؤذن لا تكون كبناء المساجد، إن شاء الله فيها أجر ما تشك معونة على الخير. ولهذا لو أعطيت دراهم لبناء المسجد فإنه لا يجوز أن تصرف منها شيئا لبيت الإمام والمؤذن.
باب المرور في المسجد. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ابو بردة بن عبد الله قال سمعت ابا بردة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر في شيء من مساجدنا او اسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما.
هذا فيه دليل على أن الأمر عام في المساجد والأسواق، وفيه أيضا دليل على الحكمة في الأمر بأخذ من صالها من أجل أن لا يعصر بكفه مسلما. نعم. ما بين بيتي وأمي فالجماعة ينبغي أن يكون أن يتقدم في الصف الأول، في غير الجماعة يصلي فيها، لأن معنى قول روضة من رياض الجنة أي أنها مكان لغرس العمل الصالح فيها، والصلاة من أفضل الأعمال. نعم. هذا من باب المبالغ، ولا معلوم أن مفحص القطعات ما لا يمكن السجود فيه فضلا أن يكون مسجدا. وقال بعض العلماء أن المراد من بنى مسجدا استقلالا أو شارك فيه ولو كمفحص القطعات، لكن الأول أظهر، وأن المراد بذلك المبالغة حتى يعني حتى ولو كان صغيرا. كل صلاة كل عبادة إنها صلاة ذات سبب فلا بد أن تقترن بالسبب. أي نبس المسجد واحد، لا لا صليها حيث تنتهي حيث ينتهي مكان، لأن المسجد واحد.
باب الشعر في المسجد. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة أنشدك الله هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة نعم.
في هذا المبالغة في السؤال إذا دعت الحاجة إليه لقوله أنشدك الله، لأن حسان رضي الله عنه صار بعض الناس ينكر عليه إنشاد الشعر في المسجد، فأراد أن يستشهد أبا هريرة بهذه الصيغة لأجل أهمية الدفاع عن نفسه. وكما قال حسان رضي الله عنه لما مر به عمر وهو ينشد الناس في المسجد فنظر إليه فقال لقد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. 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 المراد المشتمل على اللغو، والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا. الشعر بحسب موضوعه لا بحسب قائله، إذا كان موضوعه سيئا فهو سيئ، ولهذا قال بعضهم الشعر كالكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. نعم. مرة أن تنشد في الأشعار المراد ما كان يشوش على الناس ويؤذيهم أو يحصل به المفاخرة بين القبائل كما جرى به العادة، فإن بعض القبائل يجمعون شعراءهم ثم كل واحد منهم يهجو الآخر.
باب أصحاب الحراب في المسجد. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. زاد إبراهيم بن المنذر حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم.
في هذا الحديث فوائد: أولا جواز اللعب بالحراب في المسجد، ومثلها عندنا السيوف والبنادق وما أشبه ذلك. وهذا هو أصل ما يسمى بالعرضة النجدية. وفي أيضا دليل على أن المصلحة إذا كانت أكثر من المفسدة فإنها تراعى المصلحة وإن كان هناك مفسدة، لأنه لا عبام بالمسجد لا شك أنه مفسدة، لكن تأليفه مع الإسلام مصلحة أعلى وأعظم. وفيه دليل على جواز نظر المرأة إلى الرجل. وجه الدلالة أنها كانت تنظر إليه، يستسرني بردائي وأنا أنظر إليه، ولكن يجب أن لا يكون نظر تمتع أو تلذذ، فإن كان نظر تمتع أو تلذذ كان حرام. وفيه عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأهله، وأنه خير الناس لأهله عليه الصلاة والسلام، لكونه مكنها أن تنظر إليهم ولكنه سترها بردائه. وفيه دليل على جواز خروج الإنسان بأهله إلى المنتزهات، لكن بشرط أن لا يكون هناك محذور. فإذا لم يكن هناك محذور وقالوا نريد أن نذهب لنروح عن أنفسنا ونشهد ما كان مباحا من اللعب، فإنه لا بأس بذلك.
باب ذكر البيع والشراء.
شراء
العظمة
في الأعراس يكون
فيها دبوب
ويكون فيها
يعني
بار كثير
فتعطى 5000
مثلا عن الليلة،
هل
نقول هذا الحديث أصل له الطيبون؟ إيه لا، هو إذا كان أصل ليس معنى أنه يجوز كل صورة منه. إذا قلنا هذا أصل في الجواز ليس المعنى أن كل صورة تكون جائزة. يعني مثلا لو أن قوم اجتمعوا نفر 20 رجلا أو 30 رجلا وكان معهم بنادق يلعبون بها هكذا أو سيوف، لا الطبول يحرم فعلها لأنها طبول، والحبشة ليس معهم طبول. نعم عبد الله مسلم من أضحك تمتع برؤية الرجل لا برؤية اللاعب، لأن التمتع باللاعب يتمتع الإنسان باللاعب من حيث هو لاعب، لكن التمتع بالنظر إلى الرجل هذا شيء آخر، أو يكون نظر تلذذ هذا نظر الشهوة. نعم كيف؟ إيه؟ نعم. من المغنيين وأشبه. ما ندري عن شيء هو. إيه. والنساء. هل إيش؟
يعني تكون
عروس بعد
الجهة في
وسط الجهة. لا ما أصلا العروس صلى مع النساء والرجل مع الرجال. أقول من لا تكون العروس مع النساء. يبقى أجهل ضرب الرجال بالدف ليلة العرس كضرب النساء أو هو أمين. المعروف عند الفقهاء أن السنة للنساء فقط دون الرجال. وذكر صاحب الفروع أن الله تعالى من أحمد أنه سواء يعني الرجال والنساء، لكننا لا نفتي به الرجال خوفا من المحذور الذي ذكر أنه يجي مثلا نساء يختلطن بالرجال أو يحصل فتنة فيما بين الرجال والشباب، لهذا نحن لا نفتي بجواب. نعم.
نعم.
يفعلون الأغاني الخليعة يعني يكون على نمطهم الأغاني الثانية
يعني التغني يكون كالتغني بال بال بال
الأغاني الخليعة لكن بألفاظ أخرى
مع الأحسن أن يغير نمط الكلام، هذا هو الأحسن. ولعل إن شاء الله في مرحلة مرة هكذا ومرة هكذا.